أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه من كتاب البيوع، واليوم بمشيئة الله تعالى نتكلم عن كتاب الأيمان والنذور. الأيمان والنذور، والأيمان بفتح الهمزة جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة اليد، اليد اليمنى يعني، وإنما أطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، أخذ كله كل بيمين صاحبه، فسمي الحلف يمين، سمي الحلف يمين تغليبا على ما يصنعه القاسم. وهي في الشرع توكيد الشيء بذكر اسم الله أو صفة لله تبارك وتعالى عليه، توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تبارك وتعالى على هذا الشيء. يبقى سميت الأيمان أو سمي اليمين يمينا لأن كان غالبا ما يأخذ الحالف بيده اليمنى على يد من حلف عليه أو حلف له، فأطلق هذا الفعل على القول، أصبح الذي يقول والله يبقى ده اسمه يمين بالله، يمين بالله. بما تنعقد اليمين، بما تنعقد اليمين، هل أي يمين يقسم به الإنسان تنعقد به اليمين ويلزمه الوفاء به، أم أن هناك أيمان معينة تنعقد وأيمان لا تنعقد؟ ومعنى تنعقد أو لا تنعقد أي يلزمه القيام بها أو تنفيذها. ولا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، فمن حلف بالنعمة والكعبة والبيت ورأس أبيه وأولاده وعينه وحياة عينه إلى آخره من هذه الأيمان التي نسمعها الآن من الناس، فكل هذه الأيمان غير منعقدة. أما اليمين المنعقد هو أن تحلف بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، ماشي مع جماعة وبيكلم معهم وفي وسط الكلام قال وأبي، فقال صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض. فالشاهد من الحديث وقول جهنم وعزتك، فيجوز أن تحلف بالله أو تحلف بعزة الله أو بقدرة الله أو بالخالق أو البارئ أو المصور أو أي اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، كل هذه أيمان منعقدة، أيمان منعقدة. أما الحلف بغير الله تبارك وتعالى ففضلا أنه شرك عن أن يكون يمين منعقد، يعني مش فقط بس أنه يمين غير منعقد له الحلف غير الله، بل الحالف بغير الله أشرك بالله تبارك وتعالى في حلفه هذا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والشرك والكفر في هذا الحديث إنما هو شرك أصغر وليس بالشرك الأكبر أو الكفر الأكبر، ولذا كان كفارته برضو من قبيل القول، فمن قال النبي أو حلف بأي محلوف غير الله أو أسمائه أو صفاته فيكفره قوله لا إله إلا الله، يكفر هذا الحلف قوله إيه؟ لا إله إلا الله. والحالف بغير الله يمينه غير منعقدة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، هي كلمة أقامرك زي أراهنك، هذا من باب المراهنة. فمن قال لأخي تراهني أو تعال أقامرك لزمته أن يتصدق، لزمه أن يتصدق بصدقة كفارة لهذا القول. وكذلك من قالوا النعمة والتربة والسماء والأرض والكعبة إلى آخره من هذه التي يحلف بها الناس، كل هذا لا ينعقد به اليمين، ثم إن عليه أن يكفر عن قولته هذا، يقول إيه؟ يقول لا إله إلا الله. بعض الناس يقول لك يعني إنما هذا يعني شيء جرى على ألسنتنا، لو احنا تركنا الناس وعادتهم يبقى سيظل الناس بعيدين عن الدين، وما جاء الدين إلا ليغير حياة الناس وعادتهم وتقاليدهم إلى ما يرضي الله ورسوله، إلى ما يرضي الله ورسوله. ف يعني ما فيش حجة لحد يقول لك ايه احسن احنا المصريين بقى خدنا على أمه النبي، خدنا ان احنا نقول مش عارف ايه، لا مفيش حاجه اسمها خدنا. انت الان علمت ان هذا لا يجوز، او تقول مثلا ده مما جرى به اللسان، وهذا انا لا اقصده ولا اقصد به يمينا انما جرى به اللسان، وكل الكلام دوت لا يصح، لكن يلزمك ان تتنبه دائما لاقوالك. ومعلوم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا ينعم بها في الجنة 70 خريفا. فالكلمة لها مقام عند الله، مش زي ما الناس بتقولك هو الكلام عليه جمرك مش مشكلة، لا الكلام طبعا عليه جمرك، وكل كلمة انت بتقولها بتحاسب عليها. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبقى كل كلمة بتقولها لازم تحاسب عليه. فمن حلف بغير الله فليسرع بقول لا إله إلا الله ثم ليحتاط بعد ذلك فلا يحلف. شبهة وجوابها: يعتذر البعض عن حلفهم بغير الله أنهم يخافون الكذب. دي شبهة جديدة، واحد يقول لك أنا بصراحة ما بحلفش بالله، خايف إيه؟ خايف أكذب. فالله تبارك وتعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فأنا علشان ما أجعلش ربنا عرضة لأيماني وربما يكون هذا اليمين يمين كاذب فأنا بحلف بغير الله. هذه الشبهة مردود عليها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول عبد الله: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. والحديث رواه الطبراني في الكبير: لأن أحلف بالله كاذبا خير إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحالف بغير الله زي ما قلنا إيه؟ شرك وليس بتوحيد. والحالف أصلا تعظيم، أنت لما تحلف بغير الله أنت تعظم غير الله، ولا يجوز لك أن تعظم ولا تكبر ولا تسبح إلا العظيم الكبير المتعال سبحانه وتعالى. وأما الآية اللي هي: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره نخلا عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. يعني واحد مثلا كان يطعم مسكينا فأساء إليه المسكين بقول أو فعل، أو أن هذا المسكين مثلا يعني طلب منه مساعدة في عمل ما فرفض المسكين أو ما شبه ذلك، فينحلف بالله أنه إيه؟ لا يطعم هذا المسكين. فهنا تنطبق عليه الآية: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعل الحلف بالله تبارك وتعالى سبيلا لقطع الخير، بل كفر عن يمينك هذا وصل الناس، كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه حينما وقع أحد الذين كان يطعمهم وينفق عليهم، وقع في عرض السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال: والله لا أطعمه أو لا أنفق عليه بعد ذلك. فقال الله تبارك وتعالى: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى. ثم أعاد مرة أخرى نفقته عليه وكفر عن يمينه هذا، وكفر عن يمينه هذا. إذن الشبهة التي يقولها البعض أنه يحلف غير الله خشية أن يحلف بالله كاذبا مردود عليه بالحديث: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره كاذبا صادقا. ومردود عليه بتفسير الآية، إن تفسير الآية ليس معناها الذي وقع في نفسه من أنه لا يجعل الله عرضة ليمينه فيحلف به كاذبا أو صادقا، لكن معنى الآية أنك إن حلفت على شيء من فعل الخير فكفر عن يمينك وافعل الخير ولا تقطعه. قال ابن كثير: وكذا قال مسروق والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخرساني والسدي رحمهم الله، كلهم قالوا في معنى الآية هذا الايه القول، قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. والله لا أزور فلان، والله لا أطعم فلان، والله لا أفعل فلان كذا، والله لا أفعل فلان كذا، كل هذا هذه الأيمان وجب عليك أن تكفر عن هذا اليمين وتصل هذه الأرحام وتفعل هذا الخير، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. هناك بعض الناس يحلفون على غير ملة الإسلام، يقول مثلا عن نفسه: هو يهودي إن لم يفعل هذا، هو يهودي إن فعل هذا، هو نصراني إن فعل كذا، هو مجوسي إن قال كذا، هو بريء من الإسلام إن فعل كذا. من باب إيه؟ يعني بيقول الكلام ده الناس من باب تغليظ. وطبعا هو يعني يقصد، أنا أقصد طبعا عن نفسي، هو بيتكلم عن نفسه: أنا كذا إن فعلت كذا، أنا كذا إن فعلت كذا. فهل يجوز الحلف بملة غير ملة الإسلام؟ عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. يبقى لو قال كده: هو يهودي إن كنت صادقا فيما تقول عني مثلا، هو يهودي، هو نصراني إن فعلت كذا، ونصراني إن فعل كذا، هو على غير ملة الإسلام إن فعل كذا أو إن قال كذا، أو إن كان الناس صادقين فيما يلصقون به من تهم، فإن كان بقولي هذا هو كذاب، يبقى إيه؟ يبقى هو كما قال، يعني هو يهودي، هو نصراني، هو مجوسي، أمر خطير. طيب افرض قال كده صادق، يعني افرض هو حلف أن يكون يهوديا إن فعل كذا أو إن لم يفعل كذا، أو هو نصراني إن فعل كذا أو إن لم يفعل كذا، وكان صادق ما كانش كذاب. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال. يبقى كده إيه؟ خرج من الإسلام بقوله، وإن كان صادقا لم يعد إليه الإسلام سالما، لم يعد إليه الإسلام سالما، فلا تتسرعن فتتبرأ من ملة الإسلام بحلف، فإن هذا لا يجوز مطلقا. يبقى ما تحلفش على ملة غير ملة الإسلام سواء كنت صادقا أو كذبا. فإن كنت صادقا لم يعد إليك الإسلام سالما، وإن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما قلت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، من حلف له بالله فليرضى. واحد حلف لواحد بالله قال والله لا تفعلن كذا، والله لا أخذن كذا، والله رأيت كذا، والله ما أفعل كذا، فهل يجوز لك أن تراجع من حلف بالله؟ صحيح أن ترضى بهذا الحلف حتى وإن كان القائل كاذبا فيما يقول، تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى وكبريائه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بأبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله، أي في شيء. ومن لم يرضى بالله فليس من الله. وهناك واقعة وقعت سيدنا عيسى عليه السلام في هذا الباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق فقال: أسرقت؟ تسرق؟ فقال: لا، والذي لا إله إلا هو، ما بسرقش. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني، لأنه شايفه بيسرق. وقال: بتسرق؟ قال: والله ما بسرق. فقال له: آمنت بالله وإيه؟ وكذبت عيني. وهذا من باب تعظيم اسم الله تبارك وتعالى. فمن حلف له بالله فليرضى. ولذا كان من سمات المرأة المسلمة مع زوجها ومن صفاتها الحميدة أنه إذا أقسم عليها أبرت قسم، والله لا تفعلي كذا، والله لا تذهبي إلى المكان الفلاني، والله لا تأتي بكذا، والله لا يدخل بيتك فلان، خلاص إذا أقسم عليها وجب عليها أن تبر قسمه. لأمرين: الأول تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى، الأمر الثاني لوجوب طاعتها له. الأيمان بقى اللي هي بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام. يبقى احنا الأول قلنا اليمين اللي الأيمان قسمين: قسم منعقد وقسم غير منعقد. أما المنعقد فهو أن تحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. الغير منعقد أن تحلف بغيره أيا كان هذا المحلوف به، ويحرم الحلف بملة غير ملة الايه؟ الإسلام، أو الحلف بالبراءة من ملة الإسلام. طيب الأيمان بالله بقى اللي هي الأيمان المنعقدة دي، اليمين بالله كم قسم؟ اليمين بالله ده كم قسم؟ أو باسم الأسماء أو صفة من صفاته، ثلاث أقسام. الأول يمين اللغو، يمين اللغو، والثاني يمين الغموس، والثالث يمين المنعقدة. يبقى الأيمان ثلاثة أنواع، فيه يمين منعقدة ويمين غموس ويمين لغو. إيه الفرق بين الثلاثة؟ أو يعني صفة كل يمين من هذه الأيمان حتى نستطيع أن نميز أيماننا في حياتنا. أما يمين اللغو هو الحلف من غير قصد اليمين، يعني سبق لسانه، سبق لسان كقول الرجل: والله لا تأكلن، والله لا تشربن، ونحو ذلك، لا يريد بيمين: والله تفضل يا فلان، والله تيجي، والله تعال تغدى معانا، تعال تعشى معانا، والله عايزين نشوفك بكرة كده، يعني ايه مما جرى به اللسان ولا يقصد به يمين، لا يقصد به يمين. ولا ينعقد هذا اليمين ولا يؤاخذ به الحالف، يعني واحد بس فتح السلام عليكم، وعليكم السلام، فضل فلان، والله اتغدى معانا، جزاك الله خيرا، ومشي. فهل هذا اليمين وجب عليك ان تكفرها؟ لا، لان هذا مما جرى عليه اللسان واعتاده الناس ولم يقصد به يمين. فلا يؤخذ به الحالف. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يبقى علشان اليمين يبقى منعقد لازم يكون فيه ملازمة لقول اللسان مع قول القلب، أو قصد الإيه؟ القلب. يبقى فيه قصد اليمين وانطلاق اللسان به. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدت الأيمان أي أخرجتموه من قلوبكم قصدا واعتقادا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لا يؤاخذكم الله باللغو، قالت: أنزلت في قوله لا والله وبلا والله، يعني مما جرى اللسان دون قصد حلف أو يمين. يبقى ده اسم يمين ليه؟ يمين اللغو. هذا يمين اللغو لا شيء فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. النوع الثاني من الأيمان اليمين الغموس، وهذا اليمين يمين صعب جدا، لأنه يعني حتى من اسمه كده غموس، إما أنه يغمس صاحبه في الإثم وإما أنه يغمس صاحبه في نار جهنم، لأنه يمين بالله منعقدة كاذبة. يعني بيحلف بالله مع قصد القلب لحلفه هذا وهو كاذب وليس بصادق، وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق. وطبعا مع هذا القصد لليمين معلوم أن النية هضم حق أو تضييع حق على الآخرين، وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق أو التي يقصد بها الفسق والخيانة، وسميت ذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وهي من أكبر الكبائر. يمين الغموس من أكبر الكبائر ولا كفارة فيه. يعني حتى واحد حلف بالله كاذبا وهو يعلم ويقصد بذلك اقتطاع حق امرئ مسلم، فإن هذا اليمين لا كفارة له إلا التوبة، وإن شاء الله قبلها وإن شاء ردها على صاحبها، إلا أن الحلف بالله كاذبا تغمس صاحبها في الإثم وفي النار يوم القيامة، وهي من أكبر الكبائر ولا كفارة فيها، لأن الله تعالى يقول: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وهذه يمين غير منعقدة، لأن المنعقد ما يمكن حله، ولا يتأتى في اليمين الغموس البر أصلا. فكلمة يمين منعقدة زي ما بتقعد عقدة كده، تجيب فتلة أو حب وتعقده عقدة، فهذه العقدة سهل جدا لك إيه؟ تحلها. سهل تحلها. تحلها إزاي بقى؟ اليمين منعقدة يجوز يسهل حلها، يعني يمكن تكفيرها، يمكن تكفيرها. أما اليمين الغموس فهذه غير منعقدة، لأنه لا يمكن إيه؟ لا يمكن تكفيرها. قال تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. قال الطبري رحمه الله في معنى هذه الآية: لا تجعلوا أيمانكم التي تحلفون بها على أنكم توفون بالعهد لمن عاهدتموه دخلا أي خديعة وغدرا ليطمئنوا إليكم وأنتم تضمرون لهم الغدر. انتهى. يبقى واحد بيحلف بالله يقول له: هتروح يا فلان وتعمل كذا؟ يقول له: والله هروح وهعمل كذا. وهو يعني مضمر لئلا يذهب، ومعروف أنه لو كان راح يعني يؤدي خير لهذا أو يمنع شر عن هذا أو يؤدي حق لهذا أو يمنع أكل حق هذا، فحلف بالله ولم يؤدي ولم يوفي بحلفه هذا، فكان حلفه هذا دخلا أي خديعة وغدرا، ولذا كان نتيجة فعله صد عن سبيل الله، فله بذلك عذاب أليم. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. واليمين الغموس. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله عز وجل وقتل النفس بغير حق أو نهب مؤمن أو الفرار من الزحف أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق، صابرة يعني يمين غموس. يبقى النوع الثاني من الأيمان اليمين الغموس، وحكم يمين الغموس أنها أن صاحبها غارق في الإثم معذب في النار والعياذ بالله، وليس لها كفارة لأنها يمين بالله كاذبة تقطع الحقوق وتقطع الأموال وتهضم الحقوق. النوع الثالث من الأيمان اليمين المنعقدة وحكمه. اليمين المنعقدة وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها توكيدا لفعل شيء أو ترك شيء، يحلف ويصمم لفعل شيء أو ترك شيء، فإن بر بيمينه فلا شيء عليه، والله لأفعلن كذا وتمسك بهذا ثم فعله فلا شيء عليه، أو قال والله لا أفعل كذا ثم لم يفعله فلا شيء عليه. أما إن حنث أي خالف ما حلف عليه وجب عليه أن يكفر كفارة يمين، وإن حنث فعليه الكفارة لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فاليمين المنعقدة يلزم صاحبها إما الوفاء بها أو الكفارة عنها إن حنث في يمينه هذا. هل الأيمان تبنى على التلفظ أم على النية؟ كما قلنا تبنى على النية، أي يمين يقسم به الإنسان مرجعه إلى نيته، مرجعه إلى نيته. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، فمن حلف على شيء وورى بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه، فالعبرة بنيته لا بلفظه. ورى بغيره يعني بيحلف على حاجة وهو قصده حاجة تانية، يحلف على حاجة وهو قصده حاجة تانية، والله ما هروح وهو يقصد ايه، ما يروحش مثلا البيت، والتاني اللي انت بتحلف له يقصد انك ما تروحش مثلا المحل، تقول له خلاص والله ما هروح. هل هنا يؤخذ بنية الحالف ولا بنية المحلوف له؟ سنر. عن سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج الناس أن يحلفوا. الناس اللي كانوا مع وائل بن حجر محدش منهم رضي يحلف بالله على إن ده أخوه، خوفا أن يكون هذا اليمين يمين غموس. قال فحلفت أنا، سويد بن حنظلة قال فحلفت أنا أنه أخي فخل لي سبيله، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي، فقال صلى الله عليه وسلم صدق المسلم أخو المسلم. يبقى هنا هو كان بيحلف للعدو أنه أخي، يقصد هم فهموا أخوة الدم، لكن هو يقصد أخوة الإسلام. وإنما تعتبر نية الحالف إذا لم يستحلف، خد بالك الفرق بقى بالاثنين. أنت مثلا أنا بكلمك في موضوع بقولك والله أنا ما عرفوش أو ما شفتوش أو والله ما ذهبت أو والله هذهب وإحنا بنتكلم في موضوع مثلا والله هذهب وخلاص، انت ما طلبتش مني الحلفان، انا حلفت من باب ان انا اوري عليك انا اذهب بس انا نيتي اذهب ليه المكان الفلاني مش المكان ده، انت ما طلبتش مني الحلف، يبقى هنا هذا الحلف بتوريته على نيتي انا مش نيتك انت. اما اذا طلبت انت مني ان احلف ان هروح المكان الفلاني او مش هعمل كذا، يبقى يلزم ان ان انا احلف على نية من استحلف، زي اللي بيقف قدام القاضي وقول له قول والله العظيم اقول الحق، قول والله العظيم اقول الحق، انت شفت فلان بيسرق فقول مثلا لا، هو شافه بيسرق
يقول لك لا اصلا نيتي وهو بيسرق الكاسيت، انما هو بيسالني على سرقه الفلوس في الايه في الاتوبيس بياخد المحفظه. لا ما ينفعش. ليه؟ لان انت استحلفت، طلب منك القسم، طلب منك الحلف، فالواجب عليك ان تحلف على نيه من طلب منك الحلف. لكن لو انت حلفت من عندك انت من غير ما يطلب منك يجوز لك ان تستعمل ايه التوريه، يجوز لك ان تستعمل التوريه وانت ونيته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اليمين على نيه المستحلف. والحديث صحيح. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. يمينك على ما يصدقك به صاحبك. نعم سيدي. يبقى كذاب، هذا يمين غموس وحلف انه ما خداش، هذا كذاب، ده يمين غموس يغمس صاحبه في النار وليس له كفار. انما انا بتكلم على اليمين المنعقده او اليمين التي فيها توريه، يمين فيها تورية بيحلف على نيته هو وليس على نية من طلب منه الحلف. لكن واحد خد حاجة وبيحلفوه انت خدته والله ما خدتها، يبقى كذاب مش فيها كلام. طيب اذا حلف انسان ناسيا او خطأ، سبق لسانه فحلف خطأ، او حلف على شيء ناسيا قول والله ما خدت الامر ده او والله ما رحت وهو ناسي فعلا، طبعا كل ده يعني يرجع ليه؟ يرجع للنية. فمن حلف ناسيا او خاطئا او خطأ فهذا لا شيء عليه، لان الله قد تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. من حلف ان لا يفعل شيئا ففعله ناسيا او خطأ فانه لا يحنث، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا رحمك الله. وفي الحديث ان الله تعالى قال نعم أي لن أؤاخذكم، أي لن أؤاخذكم على ما نسيتم أو أخطأتم. زي واحد مثلا قال مثلا امرأتي طالق إن دخلت من هذا الباب أو إن زرت أمي أو إن وصلت هذا الجار، ثم نسي هذا اليمين ووصل الجار أو دخل من هذا الباب أو ذهب لأمي أو ما شابه ذلك نسيانا، هل يقع يمين طلاقه أو لا يقع؟ لا يقع. ليه؟ لأنه نسي. أو دخل من هذا الباب خطأ، ظنه غيره، ظن الباب ده باب تاني فدخل خطأ، هل يقع يمينه أو لا يقع؟ لا يقع. فمن كان حالفا خطأ أو نسيانا فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. هل يجوز الاستثناء في اليمين؟ يقول والله أفعل إن شاء الله، والله أذهب إن شاء الله. من حلف فقال في حلفه إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه سواء فعل أو ما فعلش. يعني يقول والله أروح إن شاء الله ماشي وما راحش، يقول ده أنت حلفت بالله، يقول له أنا استثنيت قلت إن شاء الله ولم يشأ المولى عز وجل. فإذا هنا علق تحقق حلفه على مشيئة الله، وأنت لا تملك مشيئة الله تعالى، فإن تحقق أو لم يتحقق كلاهما سواء لا حنث عليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود نبي الله لأطوفن الليلة على 70 امرأة كلهم تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. سيدنا سليمان كان متجوز كان معاه 1000 امرأة 700 أو 300 حرائر و700 إماء كل دول كانوا على ذمته 1000 مش 2 ولا 3 ولا 10. فجف ليلة كده قال لأطوفن الليل على 70، أروح أنام مع 70 في الليلة دي واحدة واحدة. فطبعا كلمة لأطوفن اللام هنا إيه؟ لام القسم، يعني إذا أقسم ليطوفن الليل على 70. ومش بس كده دولة، وتأتي كل واحدة منهن بغلام يقاتل في سبيل الله، يعني الليلة دي بعد 9 أشهر هيجي منها 70 غلام، بعد سنوات معدودة يبقوا 70 فارس يقاتل في سبيل الله. لكنه قال فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي. يعني الملك قال سيدنا موسى سيدنا سليمان قل إن شاء الله، فلم يقل سيدنا سليمان إن شاء الله أو نسي أن يقول إن شاء الله. فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحد، فيش ولا واحدة من اللي وفقهم في هذه الليلة خلف إلا واحدة بس حملت ثم رمت حملها بعد 4 أشهر أو أتت بسقط، جاءت بشق غلام، شق غلام يعني سقط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا له في حاجته، وكان دركا له في حاجته يعني كان تحققت له أمنيته ومراده. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث. غير حانث، يبقى علشان تريح نفسك في بعض الأيمان قول إن شاء الله علشان تبقى المسألة يعني على ما أراد الله تبارك وتعالى لا ما عقدت عليه أنت النية. حنث يعني رجع في يمين، حنث ورجوع في اليمين ويكفر عنه، والله أفعل كذا وبعدين رجعت في كلامي فأكفر عن يميني وأفعل إيه الخير أو لآتي الذي كنت حلفت عليه. إذا تعدد اليمين على شيء واحد عليك كفارة واحد، وحنث عليك كفارة واحد. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منه، واحد حلف إن ما يروحش المكان الفلاني أو ما يفعلش كذا أو ما يشتريش كذا، ثم وجد أنه لو ذهب أو اشترى أو فعل لكان خيرا، يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يبقى من حلف يعني يمين منعقدة على شيء يفعله أو لا يفعله، يبيعه أو يشتريه، يقوم له أو إلى آخره، ثم رأى غيرها خيرا منها، حلف انه ما يشتريش وبعدين لا انه لو اشترى يبقى احسن، يبقى يعمل ايه؟ يشتري ويكفر كفاره يمين. حلف انه ما يبيعش ثم وجد ان لو باع يبقى افضل، يبقى يعمل ايه؟ يبيع ويكفر عن يمين. حلف انه ما يتجوز فلان ثم وجد ان فيها خير وفي اهلها خير، يتزوجها ويكفر عن يمين. حلف انه يطلق مراته ثم لم يطلقها وجد امساكها افضل وخير فيمسكها ويكفر عن يمينه، وهكذا. النهي عن الإصرار عن اليمين، النهي عن الإصرار على اليمين. قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يبقى هنا ده أولى، البر تقوى الإصلاح بين الناس خير من أن تقطع هذه الأشياء بيمين تصر عليها ولا تتزحزح عنها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لئن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. يبقى الإصرار على اليمين، وهذا اليمين تعلم أنه سيقطع رحم أو سيمنع بر أو يحرم تقوى أو لا يصلح بين الناس وتصر عليه، يبقى أنت بهذا الشكل يعني بتتحمل من الإثم ما لا تطيقه، والكفارة خير لك عند الله تبارك وتعالى التي فرضها في كتابه الكريم. طيب واحد حلف ثم حنث في يمينه، ما هي الكفارة؟ كفارة اليمين من حنث في يمينه فكفارته إحدى هذه الخصال: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. يبقى إما إطعام 10 مساكين من مثل ما تطعم أنت وأهلك، أو تكسو 10 مساكين، أو تحرر رقبة، تطلق سراح عبد من العبيد عندك أو أما من الإماء، تقول أنت حر لوجه الله. فمن عجز عن هذه الخصال الثلاث فكفارته صيام 3 أيام، ولا يجوز التكفير بالصوم مع القدرة على إحدى الخصال الثلاثة السابقة. يبقى مش كل ما يحلف يوم يكفر يعمل زي يصوم 3 أيام، لا، إذا كنت قادرا على إطعام 10 مساكين فلا يجوز لك أن تصير إلى الصيام، إذا كنت قادرا على عتق رقبة فلا يجوز لك أن تصير إلى الصيام، إذا كنت قادرا على كسوة 10 مساكين فلا يجوز لك السيرورة إلى الصيام، بل لا تصم إلا إذا لم تكن قادرا على فعل شيء من هذه الثلاثة. يبقى أنت مخير بين هذه الثلاثة، إطعام، كسوة، عتق رقبة. ما قدرتش على أي واحدة من الثلاثة دول بتعمل إيه؟ تصوم 3 أيام. ولا يشترط في هذا الصيام أن يعني تتحين بهم أيام معينة في الشهر، ولا يشترط أن يكون هذه الثلاثة متتابعة، بل يجوز لك أن تصوم يوم كل 10 أيام، كل يومين، كل 3 أيام، تصوم 2 وخميس، تصوم 3 أيام ونص كل شهر أو أول شهر، فيش مشكلة. المسكين هو الفقير، لأن الآية احنا قلنا قبل كده يعني المسكين والفقير والإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. لو قلنا لو جاءت كلمة الإسلام والإيمان في جملة واحدة في آية واحدة في حديث واحد، يبقى الإسلام معناه شهادتين والصلاة والصيام والحج والزكاة إلى آخره، والإيمان معناه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله، ده أعمال الظاهر وده أعمال ليه الباطن. أما إذا جاء الإسلام أو الإيمان أحدهما في آية واحدة ولم يذكر الآخر، كان يقول إن الدين عند الله الإسلام، وما يتغير الإسلام دين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، يبقى يعلم بذلك إن كلمة الإسلام هنا تعني الإسلام وليه والإيمان، شمولية الإسلام كله سواء أعمال ظاهرة أو باطن. كذلك المسكين والفقير، الفقير من لا يجد قوت يومه، والمسكين من عنده قوت يومه بس، يبقى دخله يوم بيوم قوت يوم. فإذا ذكر المسكين والفقير في آية واحدة يبقى مقصود المسكين من عنده قوت يومه، والفقير من ليس عنده شيء. أما إذا ذكر أحدهما في آية يبقى يشمل المسكين والإيه واليتيم، فإن لم يقول إطعام 10 مساكين يبقى يدخل في المساكين إيه الفقراء من باب أول، ماشي. لو ذكر الفقراء بس، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض إلى آخره، يبقى مقصود بالفقراء هنا إيه الفقراء برضو ليه والمساكين. لكن لما يأتي الفقير والمسكين إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، يبقى هنا الفقير ده نوع والمسكين إيه نوع آخر، ماشي. الإيه؟ لا مش مبلغ، ما احنا بقول إطعام، إطعام 10 مساكين، ما عادش يقول لي مثلا إيه طب أنا أطلع 30 جنيه ووزعه، لا، إطعام، اعمل أكل ووزعه أو ادعو إليه المساكين أو الفقراء دول يأكلوا عندك، يا إما أنك تعمل الطعام ويجوا عندك يأكلوا، أو تعمل الطعام وتروح تديهم لحد بيته. ما أنتش قادر تعمل طعام مش فاضي، وكل واحد يعمل كده، انما مش تروح تدي الواحد 5 جنيه 5 جنيه 5 جنيه، هيروح يشرب بيها سجاير، هيروح يدي على قهوه، يروح يبيع مش عارف يعمل بيها ايه، يبقى انت ما اطعمتش، ما انت ما اطعمتش. فمن عجز عن هذه الخصال فكفارته صيام 3 أيام، ولا يجوز التكفير بالصوم مع القدرة على إحدى الخصال الثلاث السابق. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يبقى التخيير بين الثلاثة، فمن لم يجد يعني حاجة من الثلاثة دول فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. الحلف بالحرام، هل يجوز أن يحلف أحد بالحرام؟ إيه؟ الإطعام؟ لا، وجبة واحدة، وجبة واحدة. الحلف بالحرام، هل يجوز لأحد أن يحلف بالحرام؟ كل طعامي علي حرام، امرأتي علي حرام، هذا العمل حرام، دخول المحل علي حرام، وهكذا يحرم على نفسه ما أحل الله له، هل يجوز؟ ومن قال طعامي علي حرام أو دخول دار فلان فلان علي حرام ونحو ذلك لم يحرم، يعني هذا الفعل منه لم يحرم ولكن عليه كفارة يمين، يبقى هو أخطأ في حلفه هذا، أخطأ في حلفه وليكفر عن حلفه هذا بكفارة يمين، لقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يبقى قال لما تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يبقى الحلف بالتحريم كفارته إيه؟ كفارته إيه؟ يمين. الحلف بالتحريم كفارته كفارة يمين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، ما كان يروح يطوف على زوجاته، كان لازم يطوف على زوجاته كل يوم، يروح لدي ويروح لدي ويروح لدي من غير مسيس، من غير أن يدنوا من إحداهن، ويشوف لهم عايزين إيه، يحقق لهم طلباتهم، يجيب لهم طلباتهم. فإذا ما كان في ليلة عند من كانت ليلتها قرب منها وجلس معها وبات معها، فكان دايما لما يفوت على زينب بنت جحش تقعده وتبسط. المواد اخوانا مش زي بيجي في التلفزيون كده ويضحكوا على الناس وفي السينما شافها حلوه حبها الحب من اول نظره، كل الكلام كلام فارغ، هذه دعاوى شيطانية من أجل نشر الفواحش بالمسلمين. لكن الحب لا يأتي إلا عن البذل والعطاء، وإنك أنت الطرف اللي أنت بتحبه دوت أو بتميل إليه تفضله على نفسك وتقدم له أفضل مما تقدمه لنفسك، من هنا يأتي الحب. ولذا لما سئل سيدنا عمر الخطاب عن من رجل قال أنا لا أحب امرأتي، قالوا أينا يحب زوجته؟ والثاني اللي كان بيقول انا اريد ان اتزوج ولكني لا احب فلانا، يعني هو عايز يحبها قبل ما اتجوزها، قال انما الحب بعد الزواج. شغل الحبيبه ده كلام فارغ كله وكذب على الناس، وما هي الا وسيله من وسائل تدليك الضمير لاجل الوصول الى الفواحش. واد ماشي مع بنت بيحسن بيحبها، البنت بتحب الواد، الواد بيحب البنت، ده كله كلام كده، هو هدفه من هذا الحب ومن هذا الكلام اللي بيقوله بيضحك بيه على البنت عشان يصل الى مراده والعياذ بالله، وهي نفس الكلام. لكن الحب الحقيقي انما ياتي بعد الزواج، وانما ياتي بعد الزواج اذا كان هناك بذل من الطرفين، كل منهما يتغاضى عن خطا الاخر وكل منهما يبذل ما في وسعه لارضاء الايه الاخر. والمراه كلما كانت يعني عطاء الزوجة كلما كانت أحب النساء إلى زوجها من غيرهن من النساء. فسيدة زينب بنت جحش كل من يفوت عليها كل يوم سلام عليكم وعليكم السلام، تفرش الفرشة وتقعده وترحب بيه وتقول له كلمتين حلوين وتقدم له طبق العسل يشربه صلى الله عليه وسلم. عملت إيه بقى بقية النساء؟ سيدة عائشة وسيدة حفصة اتفقوا هما الاثنين إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي عند حد منهم تستنكر رائحة فمه، تقول له أأكلت مغافير يا رسول الله؟ مغافير دي كانت شجرة تشبه التوم والبصل، توم والبصل لا رائحة زي رائحة التوم والبصل. فالمهم فواطأت أنا وحفصة على أيتنا، دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريحة مغافير. قال لا، يعني ما أكلتش مغافير، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش فلن أعود له، مش هشربه تاني، وقد حلفت ألا تخبري بذلك أحدا. فتقوليش بقى الحد خلاص. لا استغفر الله، سيدة عائشة بتقول سيدة حفصة لما تقفوا مع بعض حلفوا مع بعض أنهم إيه ما يقولوش لحد الكلام دوت، يبقى إيه سر بينهم هما الاثنين، بحيث انه اصلا ايه ما يكون مش كل ما يفوت على سيدة زينب تقعد يقعد عندها ويشرب العسل يعني وتقدم له. كل واحده ليها فن بقى، طريقه من طرق جذب الزوج، فهي دي كانت طريقتها، هم عايزين يطفشوا انه اصلا من عندها وما يشربش العسل وما يقعدش عندها، فقالوا الكلام ده. فانه اصلا على طول حلف او حرم على نفسه شرب هذا الايه العسل. فأنزل الله عليه هذه الآية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: في الحرام يكفر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني من حلف على شيء أو من حرم شيئا على نفسه فليكفر كفارة يمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
رجل حلف وقال: وأيمان المسلمين لأفعلن كذا. فأيمان المسلمين هي الحلف بالله وأسمائه صفة من صفاته، فهذا إن حنث في يمينه وجبت عليه الايه؟ الكفارة. ليس من أيمان المسلمين الحلف بالطلاق، الحلف بالطلاق ليس من أيمان المسلمين، لكن إن حلف إنسان بالطلاق قال عليه الطلاق لأفعلن كذا، ويقصد من هذا إلزام المحلوف له بطاعته أو إلزام نفسه بفعل هذا الشيء أو ترك هذا الشيء كأنه بيحلف بالله تماما، فهذا ولا يقصد بذلك طلاقا، إنما يقصد بذلك الإيه؟ الإلزام بما يحلف عليه، فهذا ليس عليه طلاق. ولكن في أحد قولي العلماء أنه عليه كفارة يمين، كفارة يمين. إلا الإمام ابن تيمية بيقول أنه ليس عليه كفار، لأن الحالف بالطلاق ليس من أيمان المسلمين. نعم. لا تحصى الطلاق. بكده يبقى خلصنا الأيمان، باقي الكلام على النذور. والنذور جمع نذر، وأصله الإنذار بمعنى التخويف، بمعنى التخويف. وعرفه الراغب الأصفهاني بأنه إجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، إجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر. يعني واحد بينذر مثلا لا يصومن من كل أسبوع يومين، الاثنين والخميس مثلا، نذر هذا النذر طول حياته، أو نذر أن يحج ماشيا، أو نذر أن يقيم كل ليلة، يقيم الصلاة كل ليلة، أو يقيم الليل كل ليلة، أو نذر لا يصومن الدهر، يصوم كل يوم على طول ما يقطعش الصيام إلا يومي الأضحى والفطر، أو نذر لا يتزوج النساء، أو نذر أي نذر من النذور. فهذا النذر الأصل فيه أنه كان الأمر كان مباح، يصوم ما يصومش مباح، يفعل ما يفعلش مباح، لكنه لما نذر تحول هذا الفعل من الإباحة إلى الإيه؟ إلى الوجوب، إلى الوجوب، فلزمه الوفاء به، لزمه الوفاء به. نشوف مشروعية النذر. قال الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، أي يعلم نية المتصدق ونية الناذر إن كان مرائيا صادقا وإن كاذبا أو صادقا في نفقته أو نذر. وقال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد مدح الله تعالى الموفين بالنذر فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والأصل في هذه النذور اللي ربنا بيمدحها أنهم ينذرون دون مقابل، مش زي ما بعض الناس يقول لك: إن شفى الله ابني لأفعلن كذا، إن نجحت هذا العام لأفعلن كذا، إن حدث لي كذا لأفعلن كذا. فتعليق النذر على فعل من أفعال الله تعالى أو على عطية أو على نعمة ينعم الله بك بها عليك، هذا فعل البخلاء، هذا فعل البخلاء. لكن النذر المطلق كان ينذر مثلا: لا يطعمن كل مسكين يعرفه، أو لا يطعمن كل أسير يراه، أو لا ينزل غريب في هذه البلد إلا استضافه وأطعمه وسقاه إلى آخره. فهذا لا شك نذر حسن وممدوح صاحبه، لأنه لا ينذر في مقابل نعمة، إنما ينذر هكذا مطلقا من باب إلزام نفسه بهذه الأعمال الخيرية التي يعني تبقي له من النعيم في الآخرة ما الله به عليم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. واحد نذر نذر معصية فلا يحقق هذا النذر، لا يوفي به، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. النهي عن النذر المعلق اللي هو احنا بقول ايه تعليق النذر بنعمة تؤدى إليك. عن عبد الله بن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. يبقى المقصود بالنذر ده النذر هو النذر المعلق بأداء نعمة لك أو بشرط. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا من قدر الله طبعا ولكنه يستخرج به من البخيل. وعن سعيد بن حارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. يعني هو أصلا بخيل وملوش في إطعام المساكين، وبعدين بنته عيد فقال بقى يعني لو ربنا شفاها هبقى أجيب بقى غصب عني خروف وأذبحه ووزع. وبعدين يقول لك ايه؟ يقول لك انا نذرت خروف اذبحه، طب ممكن ناكل منه؟ وابتدي ايه يعني يسال بقى ياكل منه، تبدل لاصحابي، تبدل لجيراني، تبدل امي وابويا. انت ساعه ما قلت لاذبحن مثلا شاة لله تبارك وتعالى، هل جاء بخاطرك هذا الكلام؟ ما جاش، خلاص يبقى كلها لله لا تبقي منها شيء. لكن قلت لاذبحن هذه لله، و كان على التفصيل في خاطرك أنك تذبحها مثلا وتوزعها على ما توزع عليه الأضحية، تلت وتلت وتلت، تلت الفقراء وتلت للأصدقاء وتلت الأهل بيتك، خلاص أنت ونياتك. فدائما النذر ما يجيش يسألني يقول لي إيه يعني أعمل إيه، أنا نذرت كذا، طب ممكن أكل منه، طب ممكن أوديه، طب ممكن أجيبه. أنت ونيتك، فأنت بنيتك تلزم نفسك أو لا تلزمه، متى يصح ومتى لا يصح النذر. يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله تعالى، ويجب الوفاء به، لحديث عائشة السابق: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ولا يصح النذر في المعصية ولكن تجب به كفارة يمين. واحد نذر معصية، نذر لا يضربن فلان، نذر لا يأخذن مال فلان، نذر لا يحرقن بيت فلان، فهذا بلا شك لا يوفي بنذر، إن هذا معصية. أو نذر لا يذبحن مثلا ذبيحة في مولد الحسين ثم علم أن هذا حرام، نذر لا يذبحن ذبيحة في مولد ابن سوق، في مولد البدوي إلى آخره، نذر مثلا أن يضع 100 جنيه مثلا في صندوق النذور، نذر أن يهب للسيدة زينب مثلا دستة شمع، كل هذه نذور معصية لا تحل، لأن النذر لغير الله شرك، فلا يجب الوفاء به. نمرة واحد. نمرة اثنين: وجب عليه كفارة يمين، وجب عليه كفارة يمين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وأما النذر المباح مثل أن ينذر أن يحج ماشيا أو يقوم في الشمس فهذا لا ينعقد، هذا النذر لا ينعقد ولا يجب عليه شيء. لحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخا، يعني رجلا كبيرا، يمشي بين ابنيهم سن على أولاده الاثنين في الحج يتوكأ عليهما، فقال: ما شأن هذا؟ قال ابناه: يا رسول الله كان عليه نذر. فقال صلى الله عليه وسلم: اركب أيها الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك. نذر انه يحج ماشي وهو يعني تعبان وخلصان وعمال يسند على اولاده الاثنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ان الله غني عن نذرك هذا، اركب اركب ولا كفاره عليك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكه وهو قائم في الشمس، واقف في الشمس، فقال: ما هذا؟ ايه ده واقف ليه كده في الشمس؟ قالوا: نذر ان يصوم ولا يستظل الى الليل، يصوم وتنوى في الشمس طول النهار، طب ليه؟ ولا يتكلم ولا يزال قائما. فقال صلى الله عليه وسلم: ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه، لأن الصيام نذر طاعة وجب الوفاء به. أما القيام في الشمس وعدم الجلوس وعدم الكلام فهذا كله لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا وليس من النذور المنعقدة، وليس من سنة الأمة عدم الكلام. الصيام عن الكلام ده كان في عند اليهود وقد نسخ في ملتنا، فلا يصوم أحد عن الكلام. من كان منكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إنما الصمت هنا عن الايه؟ عن الشر، يصمت عن الشر، لكن يصمت مطلقا لا يجوز. يقوم في الشمس يقف على رجليه يذنب نفسه هذا لا يجوز، كل هذا من باب تعذيب النفس، والله غني عن كل هذا كما كان يفعله عباده بني إسرائيل والرهبان في الصحاري والفيافي، كان يكبل نفسه بالأغلال، يحط حجر على ظهره وهو بيصلي، يعني ما يستحمش لمدة سنة، يصوم عن المية لمدة 40 يوم. فكل هذا يظن أنه قرب إلى الله، تعذيب للنفس، ولا يقبل الله تبارك وتعالى مثل هذا التعذيب، والله غني عن كل هذا. إنما ينذر طاعة الله التي شرعها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن نذر ثم عجز عن الوفاء، واحد نذر مثلا لا يذبحن شاتا مطلقا ولكنه عجز ما استطاع، من نذر طاعة ثم عجز عن الوفاء بما نذر فعليه كفارة يمين. احنا دلوقتي كفارة اليمين على حاجتين، من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه وعليه كفارة ايه؟ طب من نذر ان يطيع الله ولكنه لم يستطع ان يؤدي هذه الطاعة يبقى عليه كفارة يمين ايضا. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين. طيب من نذر ثم مات قبل أن يوفي بنذره، وجب على من يرثه أن يوفي بهذا النذر. من نذر نذرا ثم مات قبل أن يقضيه قضاه عنه وليه، قضاه عنه وليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها، فاقضه عنها. إذن من مات عن نذر، طبعا المقصود بينا بالنذر إيه؟ نذر الطاعة، برضو نذر الطاعة مش نذر المباح ولا نذر المعصية. احنا ولا نذر المباح الله غني عنه، نذر المعصية لا تفعله وكفر كفارة يمين، أما نذر الطاعة فوفي به، فإن لم تستطع فكفر كفارة يمين، فإن مت قبل أن توفي به وجب على أوليائك أن يوفوا بهذا النذر. وهذا آخر كتاب النذور، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. واحد بيسأل بيقول: أنا أعمل في صيدلية وفي بعض الأعمال يوجد بها شك، إيه الأعمال اللي بيوجد فيها شك؟ أول حاجة إنه صاحب الصيدلية بيعطيه الفلوس كل آخر شهر أو كل أول شهر، يقول له روح حط دي في الحساب الجاري بتاعي رقم كذا، علشان علينا شيكات، هيروحوا أصحاب الشيكات دي أو الشركات هيروحوا يسحبوا قيمة الشيك من البنك، فهل يجوز وضع الفلوس في الحساب الجاري ولا يجوز؟ نعم يجوز لأجل هذه المصلحة، فيش مشكلة. الحساب الجاري معلوش فوائد ولا عليه ربا، إنما الحساب الجاري مجرد وديعة بتوضع لمدة معينة، بتدفع أنت فلوس عليها علشان تحفظ وتؤدى لمن أعطيته شيك بصرفها. يوجد بعض أدوات التجميل في الصيدلية، هل يجوز بيعها؟ نعم يجوز بيع أدوات التجميل، بالذات لأن المعلوم أن في أدوات التجميل بتستخدمها النساء لأن تتزين لزوجها، أما من أخذته فتزينت لغير زوجها أو تبرجت به فذنبها عليها هي لا على البائع، والله أعلم. رجل أعطى لي هدية وكان رأيه في هذه الهدية أنه الرجل ادهاله هي حياء، يعني ادهاله غصب عنه، يعني يعني كأنه بسيف الحياة، فأقسم بالله ألا يأخذ هذه الهدية، فأصر الرجل أن
يعطيه الهدية فأخذها وبعت هذه الهدية فهل علي كفارة وماذا إذا لم أكفر؟ بلا شك مدام أقسمت بالله يمين منعقدة ألا تأخذ هذا الشيء ثم وجدت الخير في أخذه حتى لا يعني يكون قطيعة بينك وبينه فأخذتها فكفر كفارة يمين. ثم يقول أن له أخت من أبيه وتذهب إلى الساحرة فهل يجوز لي ألا أصلها؟ لا، وجب عليك أن تصلها وتنهاها عن الذهاب إلى الساحرة وتعلمها شرع الله تبارك وتعالى. ما أنت لما تنقطع عنها هتستمر هي والعياذ بالله في الضلال اللي هي فيه. الواجب عليك أن تصلها وتأمرها بالمعروف وتنهاها عن المنكر وكل هذا بمعروف وبرفق. خذ لها هدية مرة شوف المشكلة بتاعتها إيه اللي هي بسببها بتروح للساحرة أو للدجال أو قارئة الفنجال ولا ضربة الرمل دي، شوف المشكلة عندها وحلها لها. ربما كانت مشكلة بينها وبين زوجها، بينها وبين أولادها، بينها وبين جيرانها، بينها وبين نفسها، حل لها مشكلتها ومؤكد ربنا سبحانه وتعالى يوفقها وتبتعد عن هذه السحرة. استعمال المسبحة في أذكار الصباح والمساء هل تجوز أو لا تجوز؟ استعمال المسبحة اختلف العلماء فيه، فمنهم من أجازها ومنهم من نهى عنها، والأمر على قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعقد التسبيح بيمينك فإنها مستنطقة يوم القيامة، أصابعك هذه ستجمع معك يوم القيامة، أما المسبحة ربما يعني لن تجمع معك، لكن أصابعك تسبع عليها تنير يوم القيامة وتستنطق، فإن يعني صمت الأفواه وتكلمت الأعضاء الأصابع تقول يا ربي كان يسبحك وأحمدك ويكبرك علي وأنا شهيدة بذلك، فسبع على أصابعك أفضل. هل يجوز أكل الأكل من طعام نذر الحسين وليس وليس إيه بذبح ولكنها طعام؟ كل نذر نذر لغير الله لا يجوز الأكل منه، النذر لغير الله لا يجوز الأكل منه. أخ بيسأل عن التعامل مع البنوك وإحنا كلمنا الكلام ده في الدرس السابق وقبل السابق. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.